انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التاريخ عمره ما كان حكايات في الكتب، ده معارك، سلطة، قرارات مصيرية، وصراعات بتغير شكل العالم، من حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد لحد رمسيس اللي ساب اسمه في كل مكان، وملوك من بريطانيا وفرنسا وروسيا، وصولا للملك محمد الفاتح. كل حلقة قصة، كل ملك سر، وكل تاريخ له وش تاني. خليكم مركزين علشان اللي جاي تقيل. استنوني، أنا لبنى محمود في الموسم الثالث من برنامج هما بيعملوا إيه على تسعينات اف ام.
هما بيعملوا إيه مع لبنى محمود، كل يوم سبت الساعة 3:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم يا أحلى مستمعين. زيكم عاملين إيه في حلقة جديدة من حلقات هما بيعملوا إيه؟ هما بيعملوا إيه النهاردة؟ حلقة جديدة وحلقة مثيرة وحلقة فيها برضو أحداث كتير قوي. وهنتكلم عن النهاردة شاب ملامحه حادة وقامته قصيرة وصوته هادي، وعنيه بقى مليانة طموح كتير كتير قوي قوي، يعني كان إنسان طموح جدا. هو من جزيرة صغيرة، مش أمير ولا ابن أمير ولا ابن ملك، ولا حتى مثلا عيلته عيلة ملكية وكبيرة، لا هو كان شاب عادي جدا. ورغم كده إلا أن في وقت من الأوقات أوروبا كلها كانت بتعمل له ألف حساب. كان بعد ما كبر بقى ضابط في الجيش، ضابط صغير في الجيش، وبعد فترة تحول لحاكم فرنسا. طب ازاي يعني، ازاي كل الظروف دي وفي الاخر بقى حاكم فرنسا؟ هنتعرف على شخصيته، على رحلة صعوده وقصته اللي غيرت شكل الحكم. قائد حرب، في ناس كتير قوي بتقول عليه ان هو عبقري، وناس تانية بتقول عليه ان هو ديكتاتور، وناس شايفة ان هو الاتنين، يعني ان هو شخصيته جامعة بين الحاجتين. من ساحة المعارك في أوروبا لشوارع القاهرة، رحلة صعود بقى إيه، من هنا لهنا لهنا رحلة صعود صاروخية، لكن للأسف نهايته ما كانتش أحسن حاجة، كانت مأساوية شوية. النهاردة هنتكلم عن نابليون بونابرت. نابليون بونابرت راجل حاول يغير العالم ويغير التاريخ ويعمل إمبراطورية ويوسع في إمبراطورية فرنسا في كل الاتجاهات. كل ده هنعرفه مع بعض بعد الفاصل، ونبتدي حكايته والأحداث الكتير اللي في حكايته، وهستناكم تكلموني. كلنا طبعا عارفين نابليون ودرسناه، يعني درسنا لأنه دخل مصر وكان في الحملة الفرنسية على مصر، فمعظمنا عارف عنه حاجات كتير. كلموني على 0-1-4-2-7-8-9-4 أو بعتولي على صفحة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لبرنامج هما بيعملوا إيه تسعينات اف ام. ونطلع الفاصل ده ونبتدي حكاية نابليون بونابرت بعد الفاصل.
ولما نصور ملامح ملامحنا، مش دايما بنكون هو احنا، اوقات بنبان نشبه روحنا، اوقات نتغير، اوقات بالصورة نبان اهدى، واوقات في اللمة تبان وحدة، واوقات ملامحنا تبان بهدى، وساعات بتنور بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بيفرحنا عمره صغير، بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بيفرحنا عمره صغير. كل لما الدنيا بتجرحنا، كل لما نغير عم طبطب على روح على روحنا بنحن الذكرى بتذبحنا كل لما نلملم في جروح في جروحنا قلوبنا بتتعور في الناس من نظرة بتلمح بتلمحنا أول موجود أي ريحنا فجأة بتمشي وتاخد روح تاخد روحنا فوق ما بنتصور بس اللي حير هو احنا اللي تملى عيوننا بتفتحنا والوقت اللي صحيح يفرحنا لعمره قصير بس اللي حير هو احنا اللي تملى عيوننا بتفتحنا والوقت اللي صحيح يفرحنا لعمره قصير كل لما الدنيا بتجرحنا كل لما نغير مطارحنا تتبدل تفاصيل ملامحنا ما بقتش صورنا تفرحنا ليه
ورجعنا علشان نبتدي حكاية نابليون بونابرت وقصته. هنقول ان هو طيب معنا تليفون نشوف التليفون ونبدأ مع بعض نقول ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور ازيك؟
تمام الحمد لله.
طيب. الحمد لله. النهاردة حلقتنا عن نابليون بونابرت يعني أكيد عارفة عنه حاجات كتير وسمعتي عنه طبعا.
عارفة أنه هو قائد عسكري وفرنسي ده كان معرفش بقى عنه حاجات كتيرة يعني هنعرف من حضرتك
بنعرف بقى الحاجات اللي درسناها في تاريخنا في المناهج بتاعتنا
أكيد نزيد
أكيد نزيد لا مش كبيرة قوي برضه صغنونة الحملة الفرنسية قائد
لكن أعرف أنه هو قائد فرنسي وكان عسكري يعني قائد قوي لكن معرفش بقى تفاصيل نسيت حاجات كتير أكيد هنعرف بقى من حضرتك
هي أهم حاجة طبعا أنه هو قائد الحملة الفرنسية على مصر دي من أهم الحاجات اللي تهمنا مشهور فعلا هو كان قائد الحملة الفرنسية وهو عمل حاجات تانية غير كده بس دي من أهم الحاجات اللي تقصنا وتهمنا إحنا يعني
لأن كمان دي درسناها
درسناها في تاريخنا في المناهج في الدراسات في المنهج بتاعنا درسناها أيوة صح لا أنا مبسوطة برضو أن أنت لا يعني شاركتي في البرنامج ده لوحده معناه أن أنت مهتمة بالتاريخ
انا مهتمه على طول انا طول والله بحب اسمع جدا الحاجات اللي حياتك بتقوليها لان بتتكلمي دايما عن شخصيات مختلفه فباخد معلومه كل مره حتى لو انا اعرف حاجه يعني باخد معلومه جديده عن
اللي تعرفيه
اللي انا بسمعه من حضرتك
ايوه صح المعلومات في حاجات كتير الواحد بيكتشفها وانا والله بكتشفها معاكم يعني فبتبقى حلوه فعلا والتاريخ جميل قصص جميله
المعلومات بتبقى واضحه اكتر في معلومات كتيره بنتعلمها بنبقى مش ايه ده الشخصية دي عملت كده ده فيها حاجات كويسة فببقى أول مرة أسمع صراحة من حضرتك
لأن هو التاريخ قصص وحكايات لكن قصص واقعية بقى وقصص حقيقية فده بيشدنا أكتر يعني إن احنا نعرفها يعني متشكرة جدا لاتصالك وتابعيني بقى عشان تعرفي حاجات أكتر
دايما بسمع حضرتك ومبسوطة جدا إن البرنامج بيتكلم عن حاجات تاريخية وعن حاجات حقيقية حصلت دايما المعلومات بتزيد مع حضرتك
وأنا مبسوطة بيك جدا جدا واستنينا بقى لآخر الحلقة عشان تعرفي نابليون عمل إيه في حياته الراجل ده إيه شكرا وشكرا جدا مع السلامة هنقول هو اتولد عام 1769 ميلادية في جزيرة كورسيكا وهي كانت جزيرة صغيرة وفقيرة وكانت لسه منضمة حديثا لفرنسا والده محامي بسيط يعني مش غني ولا صاحب نفوذ ولا كده وأمه كانت ست قوية جدا ومسيطرة وكتير من المؤرخين بيقولوا أنه هو طالع يعني شخصية قوية لوالدته كان طفل انطوائي قليل الكلام وسريع الغضب وكان حاسس انه يعني ايه انه ذكي اذكى من اللي حواليه كده حاسس انه هو مميز شويه ما كانش محبوب قوي لانه ما كانش اجتماعي يعني لكن جواه عنده طموح غير طبيعي دخل مدارس عسكريه فرنسيه وهناك بدات ازمته شويه لان لهجته كانت مختلفه لان هو كان من جزيره ما كانتش فرنسيه هي انضمت مؤخرا فلهجته كانت مختلفه شويه وشكله كان مختلف شويه ده خلى يعني زمايله شويه يعني يبقى فيه سخريه تنمر يعني احنا دلوقتي بنقول عليه تنمر فهو زمان كان فيه شويه سخريه من طريقته في كلامه ومن شكله وهو بقى للأسف ما كانش بيحاول يعني يقرب من زمايله لا هو ده كان بيخليه يتجنبهم أكتر ويقفل على نفسه أكتر هرب بقى يعني هرب من الضجة دي ومن الناس ومن السخرية للكتب. هو كان مهووس جدا بكتب التاريخ والفلسفة والكتب العسكرية. اتخرج وهو عنده 16 سنة، وده كان طبعا سنه صغير، يعني هو اتخرج من المدارس العسكرية 16 سنة، ده سنه صغير. والتحق بالمدفعية. المدفعية معروف عنها أنها شوية سلاح عقل أكتر من هو قوة جسدية، يعني أكتر من هو أي سلاح قوة جسدية، وده كان مناسب جدا جدا لذكائه ولطبيعة شخصيته. لما قامت الثورة الفرنسية يوم 14 يوليو عام 1789، بقى الدنيا اتقلبت والنبلاء بقى اتشالوا، واتفتحت بقى المناصب، اتفتحت لكل الناس، اتفتحت يعني للي عنده كفاءة أكتر من اللي هو يعني عنده ملكية أو كده يعني. وطبعا ده كان يعني كويس أو مناسب لنابليون، لأنه كان جاهز طبعا بكفاءته وذكائه. استعانوا به في قمع التمرد، حصل تمرد داخلي، وبسرعة فعلا بذكائه وقدرته قدر إن هو يحسم التمرد ده وينهيه يعني. وطبعا الناس ساعتها شافته إن هو منقذ النظام، يعني عمل يعني التمرد ده هو قدر إن هو يسيطر عليه، فهو كده أنقذ النظام. والقادة كمان شافوه إن هو عقل عسكري نادر. الأحداث بقى اللي عملت منه قائد بجانب الأحداث اللي هي الثورة، كان في مدينة طولون، دي كانت مدينة مهمة وكان ميناء مهم جدا، والمدينة كان مسيطر عليها الملكيين المعارضين للثورة الفرنسية. وقتها الجيش الجمهوري اللي هو كان نابليون تابع ليه كان ضعيف، وهو كان ضابط في الجيش الجمهوري ده، وكان عنده 24 سنة، وكان مسؤول عن المدفعية اللي في الجيش. المدينة حصل فيها تمرد برضو، وهو كمان استعانوا به علشان يقضي على التمرد ده، وبخطته وبذكائه قدر يعني هو ركز على التلال المرتفعة حوالين طولون، وقدر يسيطر على المدينة من فوق، ونظم المدفعية بطريقة غير تقليدية، واستخدم السرعة والمفاجأة، عنصر السرعة وعنصر المفاجأة، والجيش اتحرك بسرعة وقدر ان هو يحاصر المدينة تدريجيا، ودخل فعلا المدينة وسيطر عليها بأقل الأضرار، يعني ما كانش بشكل يعني ما كانش في خسائر كمان مش متوقعين ده، قدر بسهولة وبسلاسة وبذكاء ان هو يسيطر على المدينة. الملكيين انهزموا، الجيش الجمهوري قدر يسيطر على طولون على الرغم من ضعف الجيش الجمهوري وقتها، وده كان انتصار طبعا لنابليون قبل اي حاجة يعني. لما نجح في معركة طولون دي، قدر ان هو يعني تم تعيينه قائد للجيش الفرنسي في شمال ايطاليا، يعني شمال ايطاليا كان فيها جيش فرنسي اتحط هو قائد له، وساعتها كان عنده 26 سنة. الجيش الفرنسي في شمال إيطاليا كان عدده صغير، وبرضه يعني إيه ما كانش مجهز أوي للحروب، وكان قليل السلاح والعتاد، والعدو كان في معنا تليفون تاني. طب نقول ألو. ألو
ألو
أيوة
إزيك؟
الله يسلمك، إزيك عاملة إيه؟
الحمد لله كويسة.
طيب الحمد لله، إزيك اسمك إيه؟
رين.
إزيك يا رين، عاملة إيه يا رين؟ عندك كم عندك كم سنة؟
انا عندي 15
حبيبه قلبي، ازيك عامله ايه؟
الحمد لله كويس.
شكلك بتحبي التاريخ.
اصلا انا نابليون بونابرت ده انا اخدته السنه دي في ثالثه اعدادي.
في ثالثه اعدادي درستي الحمله الفرنسيه ونابليون. طب كويس.
ايوه.
وايه رايك؟ ايه رايك في شخصيه نابليون؟
هو درس لذيذ. انا كنت ده درس الوحيد اللي كان مفضل عندي يعني، كنت
حباه. طيب كويس، لا فرصه حلوه يعني.
ايوه، فانا لقيت حضرتك تتكلمي بقى، فايه قلت ايه يعني اكلم حضرتك.
لا انا مبسوطه قوي قوي. انت بتحبي التاريخ يعني عامه؟
بحبه شويه.
بتحبي التاريخ وتعرفي الاحداث والشخصيات والحاجات دي. ده النهارده عندنا احداث كتير في حياه نابليون، وهنتكلم عن الحمله الفرنسيه برضو. انت يعني درستي الحمله الفرنسيه؟
وانا هكمل مع حضرتك برضو عشان ناخد حضرتك معلومات، انا بحب المعلومات بتاعت برنامج حضرتك قوي.
ومتشكره والله، او انا مبسوطه ان يعني ان انتم مهتمين بالتاريخ ومستعدين تسمعوه يعني يعني وانتم مبسوطين مش وانتم متضايقين يعني، فانا مبسوطه قوي.
أيوة
قوي.
أيوة.
مبسوطه بمكالمتك جدا.
مبسوطه كمان برضو.
ربنا يخليك يا رين، ومبسوطه قوي 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 بمكالمتك، واسمعينا بقى للاخر عشان تعرفي نابليون عمل ايه غير الحملة الفرنسية.
ماشي
ماشي يا رين، ماشي حبيبتي، باي باي. باي باي. حلو جميل ان الناس تحب التاريخ. والله والله قصصه جميلة. يعني احنا لو تعمقنا في التاريخ شوية هنلاقي ان القصص يعني حلوة ومثيرة كلها. هنكمل وهنقول ان هو طبعا هو كان قائد الجيش في شمال ايطاليا, وهناك الجيش كان اقوى من الجيش الفرنسي, لكن برضو نابليون اعتمد على عنصر السرعة والمفاجأة وقسم الجيش لفرق صغيرة عشان تتحرك بشكل مستقل وسريع في كل الجهات, وفاجئوا فعلا العدو. كانت اول المعارك انتصر فيها كانت عام 1796, وكانت نتيجة المعركة انهزام جيش العدو. تاني معركة برضو كانت معركة ريفولي عام 1797, وبرضو كانت النتيجة ان الجيش النمساوي اتهزم واتفتح الطريق بقى لشمال ايطاليا. كل اللي قدر بقى نابليون يفرض سيطرته على مدن شمال ايطاليا, وفعلا فرنسا وشعب فرنسا نفوذهم بقيادة نابليون اصبح لهم نفوذ في الدول شمال ايطاليا, ومن ساعتها اصبح نابليون نجم عسكري مشهور جدا, واتكتبت عنه مقالات واتكتبت عنه يعني ناس كلها بدأت تتكلم عنه بشكل جامد جدا. يعني بعد ما أصبح بقى هو نجم إيطاليا فكر وقرر ان هو يخرج بره بقى, عايز بقى يعني ايه يعني يعمل مستعمرات خارج فرنسا, فقرر ان هو يروح مصر. الهدف من حملته على مصر ان هو عايز يعني ايه يضرب النفوذ البريطاني في الشرق ويفتح طريق لفرنسا للسيطرة على التجارة في الشرق الأوسط. عام 1798 وصل فعلا مع جيش مجهز بالكامل للإسكندرية, وكان معاه زي ما احنا عارفين طبعا فريق من العلماء والمهندسين والفنانين. ومعركته كانت ساعتها كانت المماليك هما اللي كانوا ماسكين مصر, وما كانتش يعني معركة يعني جامدة ولا حاجة, كانت المماليك كانوا بخيولهم, والجيش الفرنسي طبعا كان بالأحدثة أحدث الأسلحة, فكانت المعركة محسومة. وقدر إن هو يسيطر على دخل بعد ما دخل اسكندرية راح القاهرة وسيطر على هناك العاصمة وفرض النظام العسكري هناك. ومعنا تليفون كمان, واضح إن الناس كتير قوي حابين الحملة الفرنسية. نقول ألو. أيوة
إزاي حضرتك؟
الحمد لله الله يسلمك. إزايك؟
أنا بنت
بنت أصل الصوت صغنون خالص. ازيك اسمك ايه؟
اسمي تمارة.
ازيك يا تمارة, عاملة ايه يا حبيبة قلبي؟ عندك كم سنة؟
عندي 11.
لا ده الصغنونين حابين الحملة. درستي اللي خدتيها في التاريخ؟
انا بحب حضرتك جدا.
ربنا يخليك. والله وانا بحبك جدا جدا, يعني صوتك جميل خالص خالص يا تمارة, وحاجة حلوة انك تتصلي في برنامج زي ده, يعني برنامج كله تاريخ.
شكرا قوي.
انا اللي متشكره قوي قوي عشان كلمتيني.
انا عارفه ان نابليون
اكتشف
حجر رشيد.
برافو برافو, صح, برافو عليك. حجر رشيد كان ايام نابليون بونابارت, ودي معلومه مهمه. برافو عليك, خدتيها في التاريخ.
بحب التاريخ قوي.
طيب شاطره. لا حلو, تاريخ جميل جدا جدا, وتاريخنا حلو. انتوا شكلكم شاطرين في المدرسه, حافظين التاريخ اهو, عارفين. الحمد لله. وانا كمان مبسوطه قوي قوي يا تمارا, وعايزاك تكلميني بقى دايما عشان انت صوتك جميل خالص.
ان شاء الله.
ان شاء الله يا حبيبه قلبي, ان شاء الله. باي باي. باي باي. والله يا جماعة أنا مبسوطة أن أطفالنا حابين التاريخ يعني, وشاطرين أهو, إحنا الأطفال المصريين شاطرين. هنقول أنه هو لما دخل وحقق انتصار وكل حاجة, لكن في الآخر البحرية الفرنسية ما كانتش يعني أقوى حاجة, فعشان كده البريطانيين قدروا أن هم يدمروا الأسطول الفرنسي في معركة أبو قير البحرية, وساعتها نابليون فقد اتصاله مع فرنسا. فبعد كده لكن هو لسه مسيطر على مصر, بس ان هو فقد اتصاله مع فرنسا. وبعد حوالي سنتين في مصر نابليون بدأ يحس ان الوضع صعب, فقد الاتصال مش عارف يعمل ايه, فساب جيشه في مصر بقيادة يعني ناس تانيين, وهو رجع فرنسا مرة تانية. هناخد بقى فاصل كده نريح شوية من القصص دي, ونرجع نكمل مع بعض حكاية نابليون. وكلموني على 01427894.
شيء مغيرني وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي ما بقتش بخاف ولا عمل حبيبي البكرة حساب ومن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي علي في جوا في قلبي مكان ما فتحتوش يقوم غيري وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي بقتش بخاف ولا عمل حبيبي البكرة حساب وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي أنا بتحرم فيك وفي عز البرد بلاقي دفاية في حضن عيني سند عليك ده ساعات يا حبيب أنا ببل وحدي وبحتاج ليك قبل ما بندهلك بفتح عيني وصعد ألاقيك
خرج من قرر ان هو يعني يخرج بقى من مصر بقى وصل باريس وساعتها كانت فرنسا في حالة من الفوضى ما هو مش موجود بقاله يعني فترة طويلة فكان في فوضى سياسية كبيرة فرجع بقى يجمع تأييد الجيش مرة تانية ويستخدم الإعلام والصحافة علشان يأكد ان فرنسا محتاجة زعيم وبدأ يخطط لانقلاب لكن كان غير دموي عام 1799 وبعد الانقلاب ده أسس القنصلية الفرنسية وأصبح هو القنصل الأول يعني القائد الفعلي للبلاد بعد ما تأكد بقى من استقرار الأوضاع بدأ يفكر هو عاوز بقى يعني أنا هفضل القنصل وبس لا أنا عايز بقى أكون إمبراطور فرنسا بعد فعلا عدة سنوات من حكمه كقنصل وبالتحديد عام 1804 أعلن نفسه إمبراطور يعني دخل بقى الكاتدرائية كاتدرائية نوتردام بباريس توج نفسه بنفسه وكان في احتفالات جامدة جدا بالتتويج ده وأعلن نفسه إمبراطور وفرنسا بعد ما بقى إمبراطور انتصر في حروب كتيرة قوي لكن بقى بدأ يواجه تحالفات كتير من دول أوروبية يعني الدول الأوروبية بقى تحالفت عليه وحاسه ان هو يعني ايه عمال يعني يزيد في في في, في الطغيان بتاعه. لا فحاسه ان هم يعني لا فتحالفوا عليه ضده تحالفوا ضده. وكمان عام 1812 نابليون قرر ان هو يغزو روسيا، ودي كانت بقى من المراحل اللي بدات تضعف الدنيا يعني من اخطر المراحل في حياته. الجيش الفرنسي واجه صعوبات لوجستيه، والشتاء هناك طبعا في روسيا مختلف عن فرنسا كان قارس جدا جدا، والمقاومه كمان الروسيه كانت شديده جدا. النتيجه ان الجيش الفرنسي حصل له خسائر كبيره جدا، وقوته العسكريه بدات تنهار. والاتحاد القوى الاوروبيه وهزيمته في روسيا دول اثروا على نابليون جامد جدا، يعني فقد سيطرته الخارجيه. في عام 1824 نابليون اضطر للتنازل عن الضغوط بقى دي كلها، اضطرته للتنازل عن العرش، وتم نفيه في جزيره البا في البحر المتوسط. لكن هو هرب من الجزيره ورجع فرنسا، وحاول ان هو يجمع الجيش مره تانية وحاول يستعيد سلطته، لكن برضه التحالف الاوروبي كان مستعد له كويس قوي، ورجع نفيه مره تانية في سانت هيلانا. حياته الشخصيه بقى فيها قصص كتير. كان اول حب في حياته كان من فتاه من كورسيكا، لكن الظروف السياسيه ويعني ايه منعته، وطبعا والجيش وكده منعته ان هو يستقر معها ويتجوزها. عام 1796 اتجوز من جوزفين، ودي كانت ارمله فرنسيه كانت اكبر منه بعشر سنين. وجوزفين كانت من الطبقه الارستقراطيه، وساعدته كتير في الارتباط بالمجتمع الفرنسي. ورغم حب نابليون لها الا ان العلاقه كانت صعبه ومليانه مشاكل. جوزفين ما جابتلوش اي اطفال، وبعد كده لما اعلن نفسه امبراطور اتجوز من ماريا لويزا من النمسا عام 1810، وانجب منها نابليون الثاني. شخصيه نابليون كانت شخصيه شديده الطموح والانضباط، وكان بيحب القراءه والتاريخ، وكان اجتماعي مع القاده لكن كان صارم. كان مشهور بحبه للطعام الحلو قوي، لكنه ما كانش مبذر. وبعد الهزيمه الاخيره دي ونفيه لجزيره سانت هيلانا، عاش وحيد في الجزيرة هناك يعني في المنفى، وتوفى عام 1821 وعمره كان 51 سنة. كان هو رمز للطموح والإنجازات العسكرية، وحياته بصراحة مليانة حاجات أكتر من كده، بس علشان وقت البرنامج فمش هنقدر يعني نقول حاجات أكتر من كده. حاولنا أن احنا نجمع حياته كده بسرعة، وهو طموح جدا جدا ووصل اللي هو عاوزه، لكن للأسف في الآخر كانت نهايته مأساوية. وبكده نكون وصلنا لآخر الحلقة، أتمنى تكونوا أن أنتوا استفدتوا وعرفتوا معلومات كتيرة، وأنا أتأكدت أن الشعب المصري عارف معلومات كتيرة عن نابليون. واستنوني الحلقة الجاية وملك جديد، وباي باي.